لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة، تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين.
مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. أزمة يصفها البعض بأنها الأزمة الإنسانية التي يتجاهلها الكثيرون، إنها أزمة الروهينجا. فحسب تقارير وضعت الحكومات في ميانمار في سبعينيات القرن الماضي قوانين وصفت بالقمعية استهدفت الروهينجا، منها إلغاء شهادات ميلاد الروهينجا، ما يعني أنه لم يعد بإمكان الروهينجا التصويت في الانتخابات، بجانب انتهاكات لحقوق الإنسان رصدتها منظمة العفو الدولية، مع الأخذ في الاعتبار عدم ترحيب دول جنوب شرق آسيا بالفارين منهم باستثناء الحدود البنغالية. أكثر من 400 ألف من الروهينجا لجأوا إلى الفرار من ولاية راخين بعد الرد العسكري من جيش ميانمار على ما سميت بهجمات لمسلحي الروهينجا في 25 من أغسطس، خلفت دمارا وقتلا في حق هؤلاء الروهينجا وسط صمت دولي أثار الكثير من علامات التعجب. لتأتي أعمال دورة الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة 72، وينتبه قبلها البعض للأزمة التي تحذر الأمم المتحدة من تطورها إلى تطهير عرقي. فقد وجهت بريطانيا وقوى دولية أمس الاثنين تحذيرا باتخاذ إجراءات ضد بورما في حال لم تقم الزعيمة سان سو تشي بتحرك لإنهاء حملة الجيش البرمي ضد أقلية الروهينجا المسلمة. فما هو السيناريو المتوقع من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة ووقف القتل وعودة الفارين إلى أماكنهم؟ وهل ما يحدث مع الروهينجا هي ورقة جديدة تلعب بها بعض القوى الدولية لإشعال صراعات في مناطق جديدة للتغطية على مشاريع دولية يتم الإعداد لها في مناطق أخرى؟ هذا ما سنحاول مستمعينا الكرام التعرف عليه أكثر من خلال حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر، وعليه نرحب بضيفنا السيد عطلة نور، مدير قناة الروهينجا الناطقة بالعربية. سيد عطلة، أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
بداية ضيفي الكريم، إذا أردنا أن نؤرخ أزمة الروهينجا فمن أين نبدأ وما هي الأطراف المسؤولة؟
أولا مساء الخير. حقيقة أزمة الروهينجا أزمة قديمة حديثة، هي نشأت منذ القرن 18 حينما احتلت دولة بورما أرض الروهينجا، كانت تسمى مملكة أراكان. ثم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في بدايات 1940-41 نشأت هناك صراعات عرقية بين عرقية الراخين البوذيين في أراكان مع عرقية الروهينجا المسلمين. تتابعت الأحداث إلى أن نالت بورما استقلالها في عام 1948، وهنا حصل هناك إبعاد للروهينجا عن المشاركة في القرارات السياسية والحكم، إلى أن جاء الانقلاب العسكري عام 1962، وهنا بدأت الأزمة الحقيقية حينما انتهجت الحكومة العسكرية يعني خطة ممنهجة لإبادة الروهينجا أو إخراجهم أو تهجيرهم قسريا إلى خارج البلاد. تتابعت الأحداث حتى يومنا هذا، ونحن نتكلم في 2017، أكثر من 20 عملية تهجير قسري، وحصل هناك مذابح في هذه الفترات، وحصل هناك قتل، وحصل هناك سن قوانين جائرة من أبرز القوانين نزع المواطنة واعتبار هذه العرقية اللي كانت موجودة منذ مئات السنين، والتاريخ الموثق والمؤرخ يشهد بذلك، اعتبرتهم الحكومة العسكرية أن هؤلاء مهاجرين غير شرعيين، فنزعت منهم حقوق المواطنة وأيضا الحقوق المدنية، من التعليم في المدارس الحكومية، من التوظيف في الوظائف الحكومية، من المشاركة في أي مشاركة حكومية، فاعتبرتهم مهاجرين. والأسوأ من ذلك أن من يعتدي عليهم من المواطنين من مواطني بورما ليس للروهينجي أي حق في المطالبة أو الشكوى لدى مراكز الشرط أو حتى لدى المحاكم. إذا نحن نتكلم عن أزمة قديمة جديدة تندلع بين فترة وأخرى، وهناك في كل مرة في كل حدث وفيات، كما الآن نحن نشهد أزمة أخيرة من 25 أغسطس من الشهر الماضي، الآن أكثر من نصف مليون مهجر، وحصل قبل ذلك تهجير قسري عدة مرات، بعضها تجاوز 500 ألف، نصف مليون. وأيضا نتكلم عن اغتصابات وعن قتل، إلى أن وصفت الأمم المتحدة هذه العرقية بأنها أكثر العرقيات اضطهادا في العالم.
استاذ عطا الله، يعني نظرا لاننا لا نملك ضيفا من الطرف الاخر، يعني لم نستطع الحصول عليه في الازمه الاخيره ومنذ 25 من اغسطس اب وهجوم المسلحين على مقرات حكوميه، يعني كيف تصف هذا الامر؟ يعني هل هذا هو من اشعل الازمه الاخيره ام ماذا؟
حقيقه نحن نريد ان نؤصل مساله مهمه جدا. هذه روايه حكومة بورما أو حكومة ميانمار أن هناك مسلحين هجموا على مراكز للشرب وبالتالي فجروا هذه الأماكن واعتدوا عليها إلى آخره. في هذه الأزمة حتى الآن لم تستطع حكومة ميانمار أن تبرز أي دليل، هذا أولا. نمرة اثنين، الأمر الثاني، منذ 1942 حينما نتكلم عن 20 عملية تهجير قسري وقتل جماعي وتطهير عرقي، هل هناك في تلك المرات مجموعات مسلحة؟ لم تكن هناك. نقول ليكن هناك مسلحين موجودين اعتدوا على مراكز الشرطة ليبحثوا عن هؤلاء المسلحين ويقبضوا عليهم ويجري عليهم محاكمات وليفعلوا ما يشاءون. ما ذنب المدنيين؟ ما ذنب النساء والأطفال حينما ينحرون بالسكاكين والسواطير؟ ما ذنب نصف مليون شخص في ظرف 20 يوم أو 25 يوم يضطرون في ترك قراهم ويأتون إلى دولة مجاورة اسمها بنغلاديش؟ ما ذنب آلاف القرى بل آلاف المساكن البيوت تحرق؟ والذي وثق هذا عملية الإحراق هي الأمم المتحدة.
في هذه السنوات الماضية التي ذكرتها، إذا نظرنا إلى موقف المجتمع الدولي كيف تقيمه؟
حقيقة المجتمع الدولي منذ اندلاع الأزمات في المرات الأولى عام 42-48 كانت هناك ردود أفعال، لكن حينما وقع الانقلاب العسكري في بورما، كما أنتم تعرفون أن بورما كان عليها يعني عقوبات إفراطية أكثر من 35 عام، والحكم العسكري دام هناك أكثر من 50 عام، مما يعني أن هناك كانت خصوصية معينة للوضع الميناماري. أما الآن فحينما جاء الديمقراطية وتغير نهج البلاد إلى النهج الديمقراطي لا عذر هناك. نحن نشهد أن هناك تقدم نوعي في العملية الديمقراطية، لكن أساس الديمقراطية يجب أن يكون حماية العنصر البشري مهما كان صنفه، سواء كان مواطنا سواء كان مقيما سواء كان زائرا. وهؤلاء مواطنين إذا لم تعتبرهم حكومة ميانمار إنهم مواطنين، على الأقل يعتبرهم بشر يحموهم.
طيب المجتمع الدولي، أرجع إلى سؤالي، كيف تقيم موقف المجتمع الدولي الآن؟
نحن حقيقة نؤكد أننا ضحايا لعجز المجتمع الدولي في اتخاذ قرار إلزامي لحكومة بورما وقرار رادع تردع الحكومة الميانمارية عن هذه الممارسات. نحن ضحايا، المجتمع الدولي عاجز عن الوصول إلى اتخاذ قرار، نحن غير راضين تماما. نحن نحمل المجتمع الدولي مسؤولية عن كل قطرة دم تزهق هناك في أهلها، وهناك عشرات الآلاف من اللي قتلوا ولم تجد أي محاكمات حتى الآن. المجتمع الدولي يجب عليه أن يتخذ قرار مفصلي الآن ويعني يمنع الآلة العسكرية بقتل الناس هناك. نحن نؤكد أننا ضحايا لأزمة الضمير العالمي وضحايا لعجز المجتمع الدولي في اتخاذ قرار رادع لحكومة ميانمار.
طيب سيد عطلة، نأتي إلى أعمال دورة الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة 72 وكلمة زعيمة ميانمار سوتشي اليوم، والتي أعلنت فيها أن بلادها لا تخشى تدقيقا دوليا حول أزمة الروهينجا، وأكدت على استعداد بورما لتنظيم عودة اللاجئين الروهينجا. تعليقك؟
حقيقة يعني نحن يعني مرينا في مرات سابقة كثيرة مثل هذه التصريحات التخديرية. التصريح في مضمونه وفي شكله جيد، نحن نريد أفعال من هذه السيدة. إذا كان حتى الآن هناك لجنة مشكلة من قبل الأمم المتحدة وتريد الحصول على أذنات لوصول أعضاء اللجنة إلى ولاية أركان، حتى الآن حكومة ميانمار حكومة أون سان سوشي لم تسمع بوصولهم. وهناك لجنة شكلت من قبل أون سان سوشي بقيادة أو برئاسة كوفي عنان الأمين العام الأسبق، خلص في تقرير، فلتنفذ هذا التقرير. نحن نريد تنفيذ نداءات المجتمع الدولي. هي الآن ذكرت تصريح اليوم، نعتبره تصريح تخدير المجتمع الدولي لما وصل إليه الأمر، أن المجتمع الدولي برمته أنكر ويعني تكلم في هذه الأزمة، والأزمة مشهود لها من قبل المجتمع الدولي. نحن نريد المجتمع الدولي يضغط على هذه السيدة وعلى حكومتها وعلى جيش ميانمار في الدرجة الأولى، حتى يعني يسمحوا بوصول المحققين الدوليين إلى المواضع التي تشهد فيها الأزمات، حتى وإن كانت قرى، حتى وإن كانت في أوساط الجبال، تؤمن لهم وسائل الأمان حتى يصلون ويحققون ثم يحاسب الجنات.
طيب سؤال أخير سيد عطا الله، هل ترى أن هناك ربط بين الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وأزمة الروهينجا؟
من وجهة نظر القاصر حقيقة لا أرى أي ربط، ولكن نحن نقول أن انشغال الدول بالذات في الشرق الأوسط الدول العربية والإسلامية بأزماتها الداخلية بأزماتها المحيطة حولها أدى إلى أن حكومة بورما أو حكومة ميانمار تجد متسع من المساحة حتى تمارس مثل هذه الأعمال. هناك دول قوية دول كبيرة جدا في الأمة الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي ودول عربية منشغلة بأزماتها منشغلة بشؤونها الخاصة، فلا تستطيع الالتفات إلى هذه الأزمة أزمة أقلية الروهينجا، مما يعني أن المجتمع أن حكومة ميانمار وجد هناك فرصة بأن تمارس بعض. وهناك عنصر آخر لو إن سمحت لأضيف هذا العنصر، وهو أن صفة الإرهاب الآن هو منبوذ منا نحن أيضا كعرقية روهينجية منبوذ من العالم. الآن حكومة ميانمار يعني تدق على هذا الوتر وتقول أن هناك إرهاب أن هناك يعني وصول لمسلحين. نحن كنا نحذر، نحن مراقبين والمجتمع الدولي كان يحذر أن المنطقة هناك قابلة للاشتعال، أن المنطقة قابلة إلى وصول مسلحين وصول أناس غير مرغوبين فيهم. من الذي لم يعالج الموقف؟ هي حكومة ميانمار. دول منطقة آسيان على رأسها ماليزيا اندونيسيا نادت كثير وتايلاند إن حكومة ميانمار تحاول تعالج قضية الروهينجا حتى لا تحدث هناك يعني أمور عكسية. إذا كانت حكومة ميانمار الآن تدعي تقول أن هناك مسلحين هي بسببها هي وليس بسبب الروهينجا. الروهينجا يقتلون من 75 عام وحكومة بورما لم تستطع بل لم ترد أن تعالج موقفهم، مما يعني أن هناك ردود أفعال تحصل إن كان من أبناء الروهينجا دافع عن أنفسهم أو وصلت هناك عناصر. فالذي يتحمل المسؤولية كاملة هي حكومة ميانمار سواء كانت الحكومة السابقة العسكرية أو حتى الحكومة الحالية.
السيد عطا الله نور الأركاني مدير قناة الروهينجا الناطقة بالعربية، شكرا جزيلا، كنت ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر. طبتم وطابت متابعتكم وإلى اللقاء.